الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم والحماد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول العظيم صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو في الصين. وقال: كل مولود يولد على الفطرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان مجبول على حب العلم، يولد ويحمل معه حب المعرفة منذ اللحظة الأولى، يفتح أذنه لكي يتعلم، ثم يفتح بصره حتى يزداد علما، ثم يربط بين ما يسمع وبين ما ينظر ويتفكر بقدر إمكانياته حتى يستنتج علما جديدا. فيبدأ منذ نعومة أطفاله باحثا عن العلم. كثيرا ما يسأل، كثيرا ما يتأمل، كثيرا ما يتفكر فيما حوله. فهو منذ اللحظة الأولى يولد محبا للعلم، فهي فطرة يولد عليها كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة المعرفة كما في الروايات، وهي نوع من أنواع العلم. فالإنسان جبل فطر على حب العلم، ولا يمكن أن يتقدم خطوة واحدة من دون ذلك الحب. ولكن لماذا يشب الإنسان ويتراجع عن حبه للعلم؟ لماذا يتحول الإنسان من محب للعلم إلى مبغض له، من مقبل عليه إلى ناقر منه؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العوائق؟ لماذا ينتكس الإنسان بعد أن يكبر؟ والحال أنه لابد أن يكون العقل، كلما كبر الإنسان كلما كان مهيئا للعلم أكثر. لما بلغ جده واستوى آتيناه حكما وعلما. العلم المتكامل يأتي في مرحلة متأخرة من العمر، يأتي بعد مقام، بعد جهاد طويل ومساء واختبارات واختبارات، ليتمكن من ركوب سلطان العلم. لابد إذن أن يواصل طريقه حتى يصل. فلماذا يتراجع؟ فلماذا ينتكس؟ فلماذا يكره العلم؟ لماذا يكره الكتاب؟ لماذا يكره القراءة؟ لماذا يمل منها؟ الواقع هذه النتيجة مسببة عن الجهل بمقومات العلم، ومسببة عن الظروف المحيطة السلبية التي نشأ فيها في أجواء غير مقبلة على العلم، مع الرغم من فطرته، من حياته البدائية حيث كان يتطلع إلى العلم، إلا أن الأجواء المحيطة التي يعيشها، الظروف التي تحيط به بكل حد وقوف، مشاغل الحياة، متطلبات الحياة المادية تدفعه بعيدا عن العلم، فيستصعب العلم، فيكره العلم، فبالتالي يذهب بعيدا عن العلم، لأنه جاهلا بمقومات العلم. لو عرف مقومات العلم واتبعها لتهاوت تلك العقبات، لتسهل تلك الصعوبات، لكن جهله بمقومات العلم هو الذي يجعله يتراجع، هو الذي يجعله يستسلم للظروف الخارجية، هو الذي يجعله ينتكس. فما هي المقومات التي يجب أن نتعرف عليها ويجب أن نتخذها قواعدا لتحقيق العلم؟ تلقى مجموعة من المقومات والأسس والقواعد الرئيسية لا بد منها لطالب العلم. لا يمكن للعلم أن يتحقق بدون تلك المقومات، لأن العلم هو محور الحياة. التقابل بين الإنسان والإنسان قائم على التقوى. فما هو التقابل بين الإنسان المتقي وغيره، أو كيف يتمكن الإنسان من التقوى؟ إذا أردنا نرجع خطوة للوراء، التقابل بين الإنسان وغيره من المخلوقات وغير المخلوقات يتقابل بالعقل، ومع البقية الأخرى يتقابل بالعلم. يعني الإنسان والملائكة
الإنسان والجان الكل، هذه الأخلاق الثلاثة، هذه المخلوقات الثلاثة مالكة للعقل. العلماء يملكون العقل، الجان يملك العقل، والإنسان يملك العقل. يفضل الإنسان على الحيوان على النبات على الجمادات على ما شابه بالعقل، لكن بماذا يفضل على الملائكة؟ بماذا يفضل على الجان؟ بالعلم يتفضل عليه. الملائكة يملكون العلم والجان يملك العلم، لكن الفارق أن الإنسان قادر على سعة العلم وغزارة العلم، وبهذا يتقدم. يعني الإنسان يملك القدرة العلمية الفارقة التي لا حد لها أكثر مما يملكها الجان أو تملكها الملائكة، وبهذا يتميز، وبهذا فضل آدم، وبهذا استحق أن يكون خليفة في الأرض من الملائكة. حينما تفاعل الملائكة لماذا اتخذ الله وجعل الله آدم خليفة في الأرض دونهم، مع علمهم، وهذا يكون العلم، أنهم الملائكة يسبحون الله والإنسان يسفك الدماء، فكيف يكون الإنسان هو المؤهل لخلافة الله في الأرض واستخلافه في الأرض؟ كان الجواب هو العلم. أتجعل فيها من يفسد فيها ليسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهنا الملائكة استسلموا لخلافة آدم وقيادة آدم لهذا الكون. بسبب ماذا؟ لأنه يعلم ما لا يعلمون، يتعلمون منه. فحينما يتعلمون منه يكون له القيادة. فإذا بالعلم يتميز الإنسان عن المخلوقات، وكذلك بالعلم يتميز الإنسان عن الإنسان الآخر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستوي. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، الذين أوتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لدرجة واحدة درجات فارق كبيرة، وأقرب الناس الأنبياء العلماء كما في الرواية، وأفضل الناس بعد الأنبياء عند الله العلماء كما في الرواية. أقوات روايات كثيرة تبين أن العلم هو أداة التقدير، حتى التقوى هي أداة التقدير، لكن التقوى لا تتحقق إلا بالعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي المائز الرئيسي بين المخلوقات كلها. لكن كيف يقبل الإنسان بالتقوى عن طريق هذا؟ هو هذه محورية العلم في الحياة، فهي أداة التفاضل، وهي المائز بين الإنسان وغيره في القضايا الدينية وفي القضايا الحياتية. من عرف لغة قوم أمين مكرهم، يعني علم. أنت عندك أيضا حتى في الدنيا بالعلم تتقدم، وبالعلم تحكم الكون، وبالعلم تحافظ على استقلالك، وبالعلم تقوم قتل الحضارة. لا تتحقق حضارة من دون علم. الحضارة لا يبنيها الجهال، الحضارة هي العلماء. المجتمع لا يصلحه الجهال، المجتمع يصلحه العلماء، كل في تخصصه. بناء الحضارة بناء الروح، وهو أهم بناء يبنيه العلماء الربانيون. والبناء الحضاري في مجال التقنية يبني كل متخصص في تخصصه، الطبيب في طبه، والمهندس في هندسته، وعالم الذرة في علمه. هذا هو العلم. لكن هذا العلم حتى يتحقق لا بد له من مقومات، حتى يكون الإنسان عالما ربانيا أو عالما تقنيا أو عالما في أي مجال من المجالات لا بد له من مقومات. ما هي أهم تلك المقومات.
نقل مقومات كثيرة لكن نذكر أهم تلك المقومات. الأمر الأول الهدفية، تحديد الهدف هو الباعث للحركة العلمية، وهو السبب في التراجع العلمي. ما هو هدفك من العلم؟
الإنسان الطالب الحاضر إذا كان هدفه رضا الله من علمه سينكض على العلم ليلا ونهارا، وسيفرغ ذهنه من أجل استيعاب ذلك العلم. وعالم الطب حينما يكون هدفه من العلم هو علاج الناس والقضاء على الأمراض، سيكون مخلصا وضارعا ومكتسفا لمعالجة كثير من الأمراض المستعصية. أنا نقول ذلك هو هدفه. وهكذا بقية العلماء حينما يكون عالم ذرة ويكون هدفه من ذلك العلم والبناء قوة تدافع عن أمته وتحافظ على ريادتها واستقلالها،
سينفض ليلا ونهارا من أجل التقدم العلمي.
الهدف ضروري للعلم، لابد أن يحدد الهدف أو ما هو الهدف.
أما إذا كان الهدف هو المباهاة، هو السمعة، هو الشهرة، هو الوظيفة،
هو ما شابه من هذه الأمور، إذا اتضمت هذه الأمور بعقبات راجع عن العلم طبيعيا.
إذا لابد أن يحدد الهدف.
يعني بمعنى آخر، الهدف هو المعرفة العامة التي تسهل الحياة للإنسان في جميع مجالاته.
إذا كان هذا هدف الإنسان معرفة عامة، يكون عنده اطلاع بما يحتاج إليه في هذه الحياة مهما كانت الظروف،
فهو بحاجة إلى هذا العلم.
إذا كان هذه عقليته، هذه طريقة تفكيره، سيسعى وراء
هذا الإنسان.
لابد من حضور الهدف الحقيقي، الهدف الرسالي،
الهدف الحياتي، الهدف الإنساني، الهدف الطبيعي للعلم.
مو هدف مال، المال يمكن واحد يحصل من غير العلم، وإن كان للعلم دور كبير لتكديس المال طبعا، وما له دور، بل له دور في مضاعفة الأموال، ولهذا قال رجل إنما أوتيت على علم عندي، هذا المال حصل قوي بسبب العلم،
حتى المال.
لكن أكو فارق بين إنسان يهدف من العلم هدف حقيقي، وبين إنسان يهدف من العلم هدف زائل أو ما شابه. الأمر الآخر، المقوم الآخر، الصبر، وهو الذي تتحدث عنه الآيات. لاحظوا نبي الله موسى سلام الله عليه، وهو نبي من أولي العزم من أفضل الأنبياء الخمسة، أفضل خمسة أنبياء، أنبياء أولي العزم، ونبي الله موسى منهم، يقطع الفواكه والبحار، يقود عباد البحار ويقطع الفواكه من اجل ماذا؟ وهو نبي ويقول من اجل ان يتعلم. ماذا تعلم؟ لو واحد يلاحظ الايات ماذا تعلم؟ تعلم شيء رئيسي واحد وهو مفتاح العلوم كلها، مفتاح الحياه، تعلم الصبر. هذا أول كلمة، إذا واحد لاحظ كلمة الصبر تتكرر في تلك الآيات. من أول لحظة يريد يتعلم يقول له العلم يحتاج إلى الصبر، أنت ما تقدر تصبر، لأن المجنون يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تعب. أنت لما تقرأ الكتاب شوية تمل، تنعس، تنام، المسألة ما تفهمها، تترك الكتاب على جنب، تحتاج إلى أن تسهر، تحتاج إلى أن تترك حركة اجتماعية، تحتاج الى ان تترك الوقت، تحتاج الى ان تترك الوقت، تحتاج انت الى ان تستغرق نفسك في وقت ووقتك في العلم. قد يحتاج الى صبر. انا اريد اجلس افرش حتى بالتعبير، نضحك ونلعب ونلهو ونسولف، يا ما صبر. الا يتطلب صبر، ولهذا قال تصبر، تتاكد، تنتظر، تبدأ من الخطوة تنتهي الى الاخير، لا تستعجل. من أول يوم. ولهذا متى أوتي الأنبياء العلم المتكامل؟ متى؟ لما بلغ أشده واستوى تكامل،
يعني مشوار طويل قد يستغرق 40 سنة هنالك يوسى العلم، وقد يكون قبل على عصر المعيار هو بلوغ الأشد والاستواء، هو بداية الرشد أن يبدأ الإنسان راشد ثم يتكامل رشده، حينما يتكامل الرشد هنا يوسى العلم الحقيقي.
المشوار مو سهل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طريق، ولهذا وللعرف
لأنهم ملكوا العرض صبروا بلغوا عزم الأمور،
إن ذلك من عزم
الأمور، الصبر من عزم الأمور،
اصبروا وصابروا،
استعينوا بالصبر، إن الله مع الصابرين، لا ينال إلا الصابرون،
من ينال العلم؟
من ينال الفهم؟ هؤلاء الرؤية الواضحة الصائبة، من الذي نالها حينما جاء قارون على علم من عندي؟ إنما أوتيت على علم من عندي.
جماعة ضروا بما قارون، الجماعة اللي عندهم صبر هم الذين كانت عندهم رؤية واضحة بسبب
الصبر الذي امتلكوه، امتلكوا الرؤية الواضحة، امتلكوا العلم.
هذا ما غرض
المظهر الخارجي، انما بعثوا في عمق العلم، في عمق الحقيقه.
هذا يحتاج الى صبر، العلم يحتاج الى صبر. اما الانسان يريد الامور بسهوله عن طريق الغش مثلا ينجح، ما يصبر يذاكر كتاب، ما يصبر يحفظ مساله، ما يصبر يفهم في المساله، ما يصبر يفكر. مساله الرياضيات تحتاج الى تفكير ويصبر عليها،
مسار تحتاج الى صبر،
هذا ما عنده صبر،
تعب شويه وضعف. مسألة علمية يريد يبحث في أي مجال من المجالات تحتاج إلى صبر،
ما عنده استعداد، يريدها على الجاهل،
ما دام يريدها على الجاهل ما عنده صبر،
هذا ما يبلغ درجة من العلم، يبقى مستوى محدود. لهذا العلم يحتاج إلى صبر،
والصبر هو مفتاح العلم. وهذا نبي الله موسى الشيء الذي تعلمه وقطع الفياتين من أجله وخاض وما بالبحار
هو هذه المعلومة،
الصبر مفتاح العلم. تريد تتعلم؟ لابد ان تتعلم. ما من طريق للعلم الا والصبر هو امطرته. ما يمكن تقطع هذا الطريق الا بالصبر. الا والصبر دابته. ما يمكن ان يقطع هذه المسافه الا بالصبر. الصبر هو وقود العلم.
بقدر ما تملك من صبر بقدر ما تتمكن من العلم.
فجوا صبر. هذا مقوم المقوم الثالث التفكير السليم، التفكير المنهجي. تارة الإنسان يحفظ معلومات يلقن، وتارة يتفكر في المعلومة. فارق بين الحفظ وبين التفكير، بين الفهم وبين التلقين.
الكمبيوتر اطلق منها الآن حاطوه بالذهن الآلي، هذا حاطين ما شاء الله 3000 كتاب في بقرة واحدة،
3000 كتاب.
إذا على حرف هذه موجودة ما نحتاج،
ما نحتاج. الفارق هو هذا التفكير، ولهذا أيضا هذا الفارق بين المستويات العلمية، من يتقدم في العلم ويبتكر ويخترع ويطور، وبين الإنسان اللي يبقى على مستوى محدود من العلم، هو هذا. ذاك حفظ مجموعة من المعلومات سمي عالما، سمي عالما، وذاك تفكر وتأمل فتمكن من العلم الحقيقي وأصبح عالم يطور الحياة، يطور الفكر، يفهم حقيقة الوجود.
لما قاعد يفكر، احنا مع الأسف عندنا في المدارس تلقين،
منال تلقينية، منال حق كبسة معلومات، لكن ربط هذه المعلومات مع بعضها البعض، النتيجة
ما ندري، ضايع النتيجة. لهذا ما تخرج علماء، ما تخرج مبدعين، ما تخرج مبتكرين.
هذه المناهج هي طريقة من العلم، ما تبني علماء،
هاي
تبني ببغاوات، تكرر ما لا تعي، ما لا تفهم.
العلم يحتاج إلى تفكير، إذا فكر الإنسان فيحب العلم أيضا، من خلال التفكير لما يتعلم على التفكير، يتأمل، يربط المعلومة بالأخرى،
يستنتج معلومة جديدة، هو يفتح ويفك ألغاز العلم الموجودة في هذا الكتاب، ويفك ما استعطى على غيره.
إذا كان بهذه الطريقة تفكير سليم، تفكير منهجي بالعلم، تفكير ناقص،
تفكير متعلق مش كل شيء مقبول مو معصوم. هذا مو وحي منزل حتى الانسان ما يناقش فيه. تارة اكو هناك آية قرآنية وحي منزل، رواية عن اهل البيت سلام الله عليهم صحيحة، هذا وحي منزل نتفكر في معناها ما في كلام فيها. اما تارة كلام بشر قابل للصحة وقابل للخطأ، قابل للصواب وقابل لغير الصواب، لابد اتفكر. وممكن هذا متطور وما شابه. اذا المقوم الاخر التفكير، وهذا اللي يفتح للعلم ويفتح افاق من العلم، لان الانسان سيشعر بوجوده حينما يتفكر ويكتشف ويتوصل الى اشياء، الناس يشعر بحقيقته وبوجوده وانه انتفع من جهده. اما حينما يحفظ ويلاقي الصعوبه لا يجد شيئا حقيقيا، لأنه ما قطع وضع سطر ساها ويتناساها. لهذا ما هو جهد متعب إليه. هذا المقوم الثالث. المقوم الرابع التطلع. قتل عندنا التطلع في الواقع. شوف الإنسان الطفل دائما وأبدا يتطلع للمعرفة للازدياد، ما يكتفي بما عنده، لهذا دائما في سؤال عنده تطلع زين. لكن هذا التطلع شيئا فشيئا يخمد، هذا التطلع شيئا فشيئا يموت. فبالتالي يصير عنده خامل، خامل الدين، ما عنده تطلع. لماذا يتعلم؟ لا يريد يصير انسان عادي، لا يريد يصير انسان زاقينه، ما عنده هذه الروح. اذا كان عنده انسان زاقينه يريد يتطلع لهذه الروح ويعرف ان العلم هو الطريق سيسعى. اما اذا لا اكتفى بان يكون انسان عادي ومثل مثل اي انسان في هذا المجتمع لا يحرك الساكنة، يحرك ولا يحرك، فعلم فلماذا يتعلم؟ فلماذا يبذل جهده؟ فلماذا يتفكر؟ فبالتالي يفقد فقدانه للتطلع. ولهذا القران دائما يحث الانسان على التطلع، يحث الانسان على التفكير، يحث الانسان والجان. يا معشر الجن والانس، شوف الايه، ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تفضل انتقل في أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. انت روح، ما قالك ما تقدر، عندك قدرة لكن بشرط سلطان العلم. تقدر تبني هذا الكون، تقدر تسيطر عليه لكن بشرط سلطان العلم، سلطان الإرادة. هذا مقوم تطلع إلى المستقبل، التطلع الى الامام، التطلع الى الافضل، التطلع الى الاحسن، التطلع الى الرقيق، التطلع الى السمو. المقوم الرأي الاخر فهم العلم. الانسان يتعلم حتى يفهم العلم، مو حتى يفهم الكتاب، مو حتى ينهي الكتاب، مو حتى يفهم مصطلحات الكتاب، لأن هي ترتبط بالكتاب. انتهى الكتاب، انتهى العلم. أنا أتعلم حتى أفهم العلم ذات العلم في هذا المجال، ما أعرف هذا الكتاب وغير هذا الكتاب. أما إذا كان علاقتي بالكتاب، الكتاب تنتهي علاقتي معه وينتهي. أما إذا علاقتي بالعلم، لا تنتهي العلاقة. لهذا لابد أن يكون عند الإنسان علاقة بالعلم، وهذا اللي يغرس الحب للعلم أيضا. أما علاقة بالكتاب ما عنده علاقة بالعلم، تنتهي علاقة مع انتهاء الكتاب. لهذا لابد ان يكون عندنا علاقة مع العلم، انا افهم واستوعب العلم بعيدا عن الكتاب وما شابه. وهذا يتطلب فقط المقوم الاخر. هذا يؤدي، هذا المقوم يؤدي الى مقوم اخر، وهو البحث والتفكير والتحليل والنقد وما شابه. لابد يكون عند الانسان بحث. المقوم الاخر يكون بحث. أنا هذا الكتاب أدرس، عندي كتاب رديف أقرأ فيه، هذا معنى تفهم العلم، مو بس هذا الكتاب. فبالتالي سهل العلم عندي، فأفهم العلم، فأطور في العلم، فيقرأ كتب رديفة، يبحث في المسائل، هو باحث مو ملقن، ودائما تلقين، لا جزء منه يتلقن وجزء منه يبحث وجزء منه يتفكر فيه ما شابه. فبالتالي لابد من قراءة كتب رديفة مساعدة والبحث في كتب اخرى تبحث نفس المجال العلمي الذي يدرسه او يريد ان يتعلمه. المقوم الآخر المدارسة المباحثة. ماذا باحث يكون عنده زميل يتحاور وياه في هذا المادة في هذا العلم، أن الديمقراطية لا تكفي حتى يقول إن الدين شغال. ماذا تعني هذه العبارة؟ ما هو الدليل على هذه العبارة؟ كيف تحل هذه المعضلة؟ يصير حوار ونقاش قد عن طريق المدارسة والمباحثة، يتطور الإنسان يكون معلما ومتعلما في ذات الوقت، فيرتقي بهذه الطريقة، فيحتاج إلى مباحثة ومدارسة. وهذه تسهل العلم وتدفع للارتقاء بالمستوى العلمي. المقوم الأخير والأكفي قراءة الدرس قبل الدرس وبعده، أو بمعنى آخر قراءة الشيء قراءة عامة شاملة قاعدة تكون مجزأة مذكورة فصل فصل، نبحث نبحث، والمباحث مترادفة، بس لأنه يقرأها مذكورة مجزأة الجزء الآخر يلاقي فيه صعوبة لما يرتبط بما قبله. لذلك لابد أن تكون القراءة شاملة، قراءة شاملة، قراءة سريعة شاملة تخليه يكون عنده إلمام بالموضوع بشكل عام، يربط بين المعلومات. الدرس التالي يوضح الدرس السابق، والدرس السابق يكون مقدم لكان الدرس التالي وآخره، فبالتالي بحاجة إلى أن تكون عنده قراءة شاملة حتى شنو يكون عنده اطلاع عام عن العلم، ثم يجي بمفرداته وخصوصياته واحدة واحدة فصل فصل جزء جزء وباقة. كذلك لابد أن تكون هناك قراءة قبل الدرس حينما يكون الإنسان دارس، حتى إن التساؤلات تكون عابرة حينما يحضر عند المدرس، التساؤلات قد يبتدأ يجيب عليها المدرس، وإذا لم يجب عليها عند بعض التساؤلات فيسأل. فلا بد من الدرس في المثل، يقول الدرس مرة والتكرار ألف، هذا كله مبالغة في ضرورة الإنسان أن لا يكتفي لا يكتفي بحضور الدرس. حضور الدرس مساعد، الأصل هو لابد أن يكون، فلهذا لابد أن يقرأ الدرس قبل ولابد أن يقرأ الدرس بعد. إذا كان أرجب وأرجب أصبح متمكنا من فهم العلم بمفرده، يعني ما تصير أن يفهم العلم بنفسه، لا يحتاج إلى معلم في المستقبل، مو دائما أبدا يحتاج إلى أن واحد يعلمه، لأنه متعود هو يتلقى الدرس من دون أن يقرأ، ومتعود أن لا ينتقد، ومتعود على الأمور السلبية. لهذا لابد أن يقرأ الدرس قبل الدرس وبعده، حتى يعرف ما يجهله، وحتى يعرف ما أخطأ فيه المدرس أيضا. المدرس يخطأ مو معصوم، فلا بد أن يقرأ الدرس قبل ذلك وبعد ذلك، ويتحاور ويتباحث معه. هذه مجموعة من المقومات تساعدنا على تجاوز كثير من العقبات التي تعقبنا في طريقنا العلمي. الهدفية، الصبر، التفكير، فهم العلم، التطلع، البحث، المدارسة والمباحثة، قراءة الدرس قبل وبعد. هذه أمور مقومات تمكن الإنسان من الأخذ بتلابيب العلم والسيطرة على المسار العلمي، وذلك يتطلب منا أن نعطي كثير من وقتنا للعلم. مثل العلم يقول أعطني كلك أعطك بعضي، وفوق كل ذي علم عليم. لهذا أغلب مشاغل الإنسان الحقيقي ترتبط بالعلم. إذا واحد يلاحظ حركة الكون، أغلب مشاغل الإنسان ترتبط بالعلم. يحتاج هذا الصحفي يحتاج أن يقرأ، هذا المدير يحتاج أن يقرأ، هذا الخطيب يحتاج أن يقرأ، هذا المدرس يحتاج أن يقرأ، هذا الكاتب يحتاج أن يقرأ، وما شابه في مجالات، هذا الطبيب، هذا المهندس، هذا المدرس، هذا كان يحتاج الى علم،
بالتالي كل شيء يحتاج الى علم.
فيحتاج ان نعطي الكثير من وقتنا للعلم
حتى نحظى بالقليل، لكن القليل النافع ان شاء الله. هذا ندعو لكل اخوان ان يستفيدوا من هذه المقومات لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريقنا العلمي في جميع المجالات، وحتى لا نلقي بالفشل العلمي على الآخرين، نتهم الظروف، نتهم الآباء، نتهم المجتمع، نتهم من نتهم، والحال أنا المسؤول أولا وثانيا وأخيرا. وما تلك إلا هي أمور مساعدة إذا حصلت أو وجدت أرضية في نفسي أكثرها كلبا، وإذا لم تجد انتكست على عقبيها. فبالتالي نحن بإمكاننا أن نلتقي علميا من خلال أسرارنا وإرادتنا وسعينا الحثيث، بإمكاننا أن نكتسب علما جديدا وغزيرا ونافعا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم أن يوفق للعلم النافع، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
حدث عن بعض الصفات البارزة التي هي صفات العالم المطلوب سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لابد أن يتصف العالم بمجموعة من الصفات حتى يكون عالما حقيقيا يخدم الأمة، حتى تنطبق تلك الروايات حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء. من العالم الذي يرتقي للرتبة المستتالية التالية لرتبة النبوة؟ ليس كل من لبس عمامة، وليس كل من ادعى علما، وليس كل من اشتهر بالعلم او ما شابه، انما لابد ان يكون هذا العالم يحمل نفسه على الرسالة ويتصف بنفس صفات الرسول. طبعا هذا لا يعني ان شمس الدين او غيره انه منزه عن النواقص والعيوب وما شابه، هو او غيره كل عنده عليه ملاحظات، عنده نواقص، عنده عثرات وما شابه، وانما نحن نلحظ الجانب الايجابي هو غيره، ولكن نلحظ الجانب الايجابي الذي به خدم الامه وبه مثل نموذج عالم. يجب ان نلحظ هذه الصفات في العالم المطلوب. خلينا نجي بعض المفردات ونلاحظها من خلال حياته ومن خلال كتاباته. اولا كان عالما منفتحا، لم يكن عالما متقوقعا. يعني عالم لم يعيش في بطون الكتب، لم يعيش بين الجدران، انما كان عالم منفتح على الافكار الاخرى، على الجهات الاخرى، وعلى جميع المجالات في لبنان، في غير لبنان، في الساحة الدولية، في الساحة الإقليمية، في الساحة الداخلية، سواء منفتحا على جميع الأفكار الحديثة متعددة المختلفة مع الدين الإسلامي، ينفتح عليها، يأخذ ويتعاطى مع من يتبناه وما شابه. رجل منفتح، مو رجل منغلق، مو رجل غير فاهم الدين، لا يعتقد أن الدين شنو مجموعة أفكار ومجموعة طقوس موجودة في الكتب تمرس بين الجدران، وإنما هو سفر لابد أن تكون له حياة الساحة، ولهذا لابد أن ينفتح ويتعاطى مع الآخرين، لا يجعل بينه وبين الآخرين حواجز باسم الدين وباسم أي شيء آخر، وإنما انفتح على الساحة الإسلامية، وانفتح على الساحة الدولية، وانفتح على الساحة الإقليمية بجميع تعدداتها و يعني. ومن يلاحظ أخبار، من يتتبع أخباره وحركاته يلاحظ ذلك واضحا. رجل منفتح في الساحة ومنفتح على الفكر الآخر ومستوى لفكر الإسلام.
هذه إذا أخرج تصدي رجل تصدى للصحة
لن يبقى بين الجدران عليهم. تصدى صحة في لبنان، صحة الإسلامية حتى تصدى لها في الخليج، في مصر، في الأماكن الأخرى، فهو متصدى للساحة، يتعاطى معها ويتعاطى مع يومياتها. في داخل لبنان واضح تصديه واستدالة لكثير من الأمور في داخل لبنان. في لبنان واضح، واللبنانيون يعرفونه.
الساحة أيضا موجود له تصدي في الساحة، يتعاطى مع قضايا الأمة وله رأي
بعيدا عن نوافقه في رأيها ونخالفه، لكنه رجل متصد لقضايا الساحة. يعني مثلا انضرب مثال، حينما تكون هناك قضية حماس في الأردن، من يتدخل من أجل حل حلقة تلك القضية ويتعاطى مع الحكومة الأردنية من أجل حل حلقة تلك القضية؟ تصدي الساحة. وهكذا يمر مجموعة من المعتقلين، يذهب هناك ويتصدى ويسعى لإطلاق سرائهم وما شابه، وهكذا في دول متعددة وما شابه في قضايا. إذن هو كان متصديا، وذلك كثير في المجال السياسي أيضا، لأن هذا نموذج. هل العالم هو الذي لا يتدخل في الشأن السياسي؟ هل العالم هو الجاهل بالأمر السياسي؟ هل السياسة تتناقض مع العلم؟
لا.
وشمس الدين للأنصار دخل العالم السياسي وحافظ على قيم الدين أيضا. يعني أكو واحد قد يدخل في السياسة ويبتعد عن قيم الدين، تأخذه وتبنعه السياسة.
شمس الدين تصل للقضاء السياسية وتعاطاها على مستوى الدولي.
يعني الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة، السفراء في لبنان، كل سفير لو يجي جديد او سفير في قضية تصير قضية في لبنان او ما شاره، لابد ان يمر عبر شمس الدين ويستمع اليه وينصف اليه ويقبل منه او ما شاره، ما يقدر يتجاوزه لانه رقم فاعل في الساحة اللبنانية السياسية. لذلك ذاك لابد ان يمر عبر هذا كما يمر عبر غيره ايضا من القوى السياسية الاخرى.
فهو رجل متصدى للقضايا السياسية بمستواه الدولي او الاقليمي او المحلي وما شابه. هذا هو الحال النموذجي، عالمي قد القضايا السياسية.
السياسة هي اللي قاعد تغير حياة الناس سلبا او ايجابا. اذا تغير النظام السياسي تغير كل شيء، يتغير السلطان، تغير الزمان، الناس على دين ملوكهم. اذا المحور في تغير الناس تحولت نفس قرارات سياسية.
إذا كان العالم ما يتدخل بقضايا سياسية، شلون يغير الناس؟ شلون يصلح الناس؟ شلون يفهم الناس؟
فبالتالي شمس الدين رحمة الله تدخل وتعاطى، وبتدخلاته وتعاطيه أحدث شيئا وقدم الطائفة في بعض من الأرعاق في مجال المجالة، وأيضا أحدث موقفا وما شاء.
هذا جانب الآخر، التصدي في الساحة سواء السياسية أو الاجتماعية أو المجالات. الجانب الآخر
طرح الحضاري في أفكاره. بعيدا عن بعض الأمور لا نوافقه أو نخالفه أو ما شابه، تكلم في الجملة
نقع شمس الدين الكازة بطرح مركز
وفي مجالات حضارية يومية نعاصرها مركزة في شيء لا واقع له، لا يعيشه الواقع. تحدث عن جانب الإدارة، كتب كتاب في الاجتماع السياسي، كتب كتاب عن قضايا المرأة وبجرعة في قضايا المرأة، وبأطروحات تعالج مشاكل يومية من المشاكل التي تبحث عن حلول وتساؤلات تبحث عن إجابات في قضايا المرأة. كتب كتابات في هذا اللقاء
قضايا الإدارة في قضايا الاجتماع السياسي، نحن بحاجة إلى أن نطلع على
الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، جانب المرأة، تساؤلات، وكثير هناك تساؤلات، وكثير هناك إشكالات بالنسبة إلى قضية المرأة، ما هو رأي الدين فيها، ما هو موقف الإسلام منها، هي تحتاج إلى إجابات. أما بعض المسائل تتكرر، كتبها العلماء، لا نحتاج إلى أن نكررها مرة أخرى بنفس الصياغة، وهي أمور ثابتة لا تتبدل. مثلا تجب الصلاة،
في فتوى ثابتة. لكن قضايا الحضارية، القضايا المعاصرة اليومية في الواقع التي يكون لها حضور في هذه المجالات، يعني الأمور المعاصرة التي نعايشها تحتاج إلى إجابات، تحتاج إلى حلول، تحتاج إلى أقبل عن الرأي بأي مقدار تقبله. لكنه رجل تفرد لمناقشة مسائل يومية، مسائل مبتلى بها في القرار الاجتماعية والسياسية وما شابه، وطرح رأيا فيها بكل جرأة وبكل موضوعية حسب بحثه وما شابه، لم يمنعه الأجواء العامة من ضبط رأيه أو تبني نظرية وما شابه. هذا جانب آخر بالنسبة إلى بعض من الأبعاد. الجانب الآخر في الواقع كان تصدى لقضايا الناس الاجتماعية، فكان رجلا صاحب مبرات خيرية كما هو يكون في لبنان في الواقع، كل هناك واحد عنده مبرات خيرية وما شابه، لكن باعتبار تداخله مع الدولة وتداخل السياسي وهو رقم صعب في الدولة اللبنانية، لكن باعتبار هذا التداخل كون ثقلا سياسيا في داخل الدولة، ومن خلال هذا ساعد كثير من الناس لحل مشاكل الناس التي ترتبط بالدولة. يعني مثلا شنو؟ اكو واحد في وظيفتين تنعلي له مشكلة قبل الدولة، اكو واحد مستأجنينه، اكو واحد كذا، يعني قضايا في ترتبط بالقضايا الدولة، قضايا القانونية في الدولة باعتباره رقما صعبا ولا يثق له، دام بهذا الدور نظام مخالف هناك ما عندهم جنازي تدينا الدور في إعادة جنازي جنسية لبنانية، لأن كثير من اللبنانيين قضية قائمة في لبنان، وباعتباره رقم سلطان يحل كثير من هذه الأمور. هذه في الواقع شذرات، وكثير في الواقع له مجالات وتعاطي، لكن أنا ألخص أن العالم المطلوب اليوم وكذلك في الأمس وكذلك في المستقبل هو العالم الذي يكون له انفتاح مفتاح ويقعد يتوقع بين الكتب، مر العلماء زين بين الكتب، رد علماء في الساحة، رجال منفتح مو رجال منغلق، مو رجال فاهم للدين كأنه طقوس وقشور وما شابه، لا، ورجال متصدى للساحة، رد واحد عالم منفتح يتصدى للساحة، يتعاطى في السياسة، يتصدى في الجانب الاجتماعي، يعطي إجابات على المشاكل اليومية، يوضع حلول للمشاكل اليومية، مو لأمور مكررة، يتنبأ بالمستقبل وما شاء الله. وشن تبني في الواقع كان نموذجا لمثل ذلك، وهو من القلائل في الواقع، يعني لو أردنا عندي من أبرز العلماء في هذا المجال هو السيد الشيرازي للمنطقة، يعني رجل حركة فقير له مجال سياسي، مجال اقتصادي ومجال أخرى، زين السيد المدرسي رجل متصدي وله طروحاته، يجي فضل الله رجل متصدي وله طروحاته، قامنائي متصدي له طروحاته، منتظري زين له طروحاته، ومن السابق سيد الصدر سيد الخميني، زين سيد موسى الصدر وسيد محمد باقر الصدر وسيد الإمام الخميني، وهذه النماذج في الواقع، هذه النماذج الحية، هذه في الواقع هي اللي أعطت روح جديدة للتشيع. طبعا من ضمن الأمور اللي انصاف إلى الحجين في الدين أيضا التطوير والتجديد، وهذا مسألة مهمة، لأن التجديد إحنا نريد الإسلام بلغة اليوم، الإسلام بلغة اليوم، القرآن لازم يكون بلغة اليوم، الخط العالي ثابت، لكن خاطرني حسب ظروفي بحسب امكانياتي، وهذا مهم، والا ممكن جاي بين الكتب الماضي ما يحتاجون الى الكتب، وانما لغه الناس تختلف، مشاكل الناس تختلف، ولهذا يحتاج تجديد الطرح. التجديد كان مجددا في الطرح كما هو السيد الشرازي، كما هو السيد المدرسي، كما هو بقيه العلماء الذين ذكرتهم في الواقع، هاي النماذج وهاي النماذج كلها. طبعا لا يعني ان غيرهم ليس بعالم، كل واحد يخدم الدين في مجاله وفي بعده ومجموعه يتكاملون، لكن احنا ايضا نريد نبحث عن الرجل الاكثر كمالا، الرجل الاكثر خدمة ونهضة لهذه الامة. نحن بحاجة الى من ياخذ بيد هذه الامة وينهض بها، ياخذ هذه الامة ويوعيها، يرشدها، يخليها تعيش عصرها وتعيش غفلة. والعلماء في الواقع هم الذين كانوا ياخذوا بهذه بايدي الامة، ولهذا نحن بحاجة الى علماء من هذه النماذج حتى يقدروا يتمكنوا من الاخذ بيد هذه الامة. نسأل الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويكسر العلماء الذين يحملون الفكر المستنير وينتصرون على الساحة ويتصدون لمعالجة قضاياها في جميع المجالات. وإن شاء الله نكون ممن يتطلع إلى أمثال أولئك ويشارك في إنجاح أمثال ذلك العلماء. إنه سميع الدعاء، والله على محمد وعلى آله الطاهرين.